وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم عنوانه العدل في العطية بين الأولاد العدل في العطية بين الأولاد وقد مضت سننا في هذا البرنامج المبارك أن نعمد إلى حديث نبوي مختار من أحاديث سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم ثم نجعل ذلكم الحديث موضوعا نتناوله من طرائق عدة إيمانية ومعرفية وتاريخية العنوان يقول العدل العدل أمر الله عز وجل به في كل شيء فهو فضيلة مطلقة قال ربنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وهذه الفضيلة المطلقة تصاحب الإنسان في كل أحواله إذا كان على هدى وصراط مستقيم الله عز وجل رغب الرجال في أن ينكحوا النساء فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لكن هذا الترغيب جاء مقيدا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه عدم إقامة العدل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الله عز وجل أخبرنا عن أعدائنا ومع ذلك قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وفي الأثر بالعدل قامت السماوات والأرض وفي خبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول كسرى لما جاء المدينة وأخذ يسأل عنه فوجده في آخر الأمر قد نام تحت ظل شجرة قال قولته الشهيرة حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر قال حافظ رحمه الله فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها لفظ الأولاد في الشريعة يطلق على الذكر والأنثى يطلق على الذكر والأنثى قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلما قال جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين فهمنا وهذا إجماع على أن المراد بالأولاد الذكر والأنثى العطية في اللغة هي الهبة والعطية يا أخي غير النفقة العطية غير النفقة كما سيأتي الآن ما هو الحديث الذي بين أيدينا اليوم بشير بن سعد رضي الله عنه وأرضاه صحابي خزرجي أنصاري شهد البيعة الثانية وشهد بدر أي أنه من خيار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وليس في أحدهم نقص بشير هذا كان متزوجا من عمرة بنت رواحة أخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة وله منها ابن اسمه النعمان اسمه النعمان أحب بشير أن ينحل أن يعطي ابنه النعمان غلاما كان يملك غلمان مملوكين أرقاء عنده فأحب أن يهب أن يعطي أن ينحل والمعنى واحد ابنه النعمان عطية قيل والعلم عند الله إنه صنع ذلك رغبة في إرضاء أمه هذه الأم التي هي عمرة رضي الله عنها أحبت أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطية مع أن الفقهاء متفقون على أن الهبة لا يلزم معها الإشهاد لا يلزم معها الإشهاد فأخذ بشير بن سعد ابنه النعمان معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما، أي أعطيته غلاما أملكه عطية له، فيصبح الغلام تنتقل حالته من أن يكون مملوكا لبشير إلى أن يصبح مملوكا لابنه النعمان، وإن أمه أي أم النعمان أحبت أن أشهدك على هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في رواية قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فذلك هذا، كما أنك ترجو من أبنائك جميعا أن يكونوا في برك سواء، فيجب عليك أن تعدل بينهم. فأصل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا هو الحديث. نبدأ أولا بفقه الحديث، ثم نأتي تاريخيا وإيمانيا ومعرفيا على بقيته. فقه الحديث: أوجب الله عز وجل على الآباء العدل في العطية والهبة بين أولادهم، بمعنى أنه لا يجوز لأب أن يعطي ابنه عطية دون بقية إخوته وأخواته. كيف يعطيهم؟ هل يعطيهم إذا أعطى بالسواء، أم كتقسيم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بكل؟ قال العلماء، والرأي الراجح عند الكثير وعليه عمل الفتوى في زماننا هذا، أنه يكون وفق الميراث، يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنه لو أعطى ابنه محمدا مثلا 100,000 يجب عليه أن يعطي أخواته من 50، ولو أعطى سعدا وزيدا وعمر 100 100 100 كذلك يعطي البنات 50 50، النصف للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال بعض العلماء إنه يجب العدل بخلاف الميراث، يعني بمعنى يعطي الجميع عطية واحد، لكن الذي لا يجوز أبدا أن يعطي مثلا زيدا من أبنائه ويترك محمدا وعمرا ويترك أخواتهم. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. يجب أن نفرق ما بين العطية وما بين النفقة، نفرق ما بين العطية وما بين النفقة. النفقة كل بحسبه، فالنفقة على الرضيع ليست مثل النفقة على ابنك الذي يدرس مثلا في المرحلة الجامعية، ولا مثل النفقة على ابنك الذي يدرس مثلا في المرحلة الثانوية. والنفقة على ابنتك الذي تدرس مثلا في كلية جامعية ليس كالنفقة على صبي عمره لم يتجاوز 4 أو 5 سنوات. فالنفقة يحكمها حال المنفق عليه، يحكمها حال المنفق عليه. كذلك النفقات المتعلقة بسبب، المتعلقة بسبب، فمثلا أحد أبنائك أصبح أهلا لأن يتزوج، فأنت تعينه لقيام أهليته للزواج على زواجه، لكن لا تعطي غيره مثل ما أعطيته. فمثلا تريد أن تزوج ابنك الأكبر ويحتاج إلى معونة قرابة 150,000 درهم، فلا يلزم أن تعطي الصغار 150,000 درهم، لأن هذه ليست هبة، ليست عطية، هذه نفقة مقدرة بحال ما. لو كان أحدهم الصغير مريضا ويحتاج إلى نفقة لعلاجه تستوجب كذا وكذا مبلغا، فلا يلزم أن تعطي غيره، هذه ليست عطية، ليست هبة. لكن الهبة أن تخص أحدهم أو تخص إحداهن بعطية تهبها إياها فتصبح ملكا لها، وقد تركت الباقين بلا عطايا. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، واتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نلحظ من الحديث، وهذا بين، أن أسباب الشحناء والبغضاء والوحشة جاء الشرع بقطعها، ولا ريب أن الرجل الأب الوالد إذا كان يخص أحد أبنائه بما لا يخص به البقية سيجعل هؤلاء الأبناء يكتنفهم أمران. الأمر الأول أنهم لا ينظرون إلى أبيهم نظرة إجلاء، لأنهم يرون أن أباهم ظلمهم، فيحدث ذلك وحشة بينه وبينهم قد تدفعهم عياذا بالله إلى العقوق. الأمر الآخر أنها تجعل ما بين هؤلاء الإخوة من البغضاء والشحناء ما ربما قد يصل أحيانا إلى أن يؤذي بعضهم بعضا، وقطع أواصر طرائق الشيطان مما جاء الشرع به في آية محكمة عامة، يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وما يقال هنا يقال في نطاق أوسع. كذلك الجد لا يحسن به أن يعطي أصباطه أو أحفاده أحدا دون سواه، يعدل بينهم، والعم مع أبناء أخيه، والخال مع أبناء أخته، بل قد ورد عن بعض السلف أنه كان يعدل حتى في القبلات ما بين أبنائه، وهذا حق. كلما توخينا العدل كلما زرعنا الخير والمحبة في قلوب من حولنا في من نعدل بهم، كعدل الرئيس في العمل ما بين موظفيه، كعدل الرئيس في العمل ما بين موظفيه. تبقى في ثنايا القلب أمور لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل أمثل العدل بين أزواجه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين بلا استثناء، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أكثر من غيرها، فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فهذه المحبة التي لا ينجم عنها أثر وعمل، هذه لا يستطيع أحد أن يحكم أحدا أحدا فيها، فتبقى بين العبد وبين ربه، ولا يلام ولا يعاتب شرعا عليها. العدل بين الأبناء ينجم عنه أن الأبناء يكونون بارين بأبيهم. قد يقول قائل: إن ابني هذا بار بي أكثر من إخوته، حتى بره مهما عظم هذا ثوابه عند الله، فإن بر ابنك بك وعظيم ذلك البر من ابنك بك لا يسوغ لك أن تجور، فلا تعدل بينه وبين باقي إخوته، ابقى على العدل في العطية في الهبات، والنفقة كما قلنا تقدر بقدرها، لكنك إذا أعنت ابنك الأكبر اليوم على زواجه فيبقى في الذمة إعانة من يكبر بعده من أبنائك، يبقى في الذمة إعانة من يكبر بعده من أبنائك، فإذا كبر الصغير وأصبح أهلا لأن يتزوج تعينه كما أعنت الأول سواء بسواء. وهذا من ثنايا قولي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نأتي الآن لما يتعلق بالحديث من مسائل تاريخية. قلنا إن الذي قدم بالابن للنبي صلى الله عليه وسلم هو بشير بن سعد، وحررنا أنه بدري رضي الله عنه وأرضاه. أما ابنه النعمان ابن بشير فقد كان أول مولود يولد للأنصار بعد الهجرة، كما كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أول مولود يولد للمهاجرين بعد الهجرة، وقد جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه وهو صغير رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا يكون قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يتجاوز بعد العاشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 10 سنين ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. قلنا كان مقربا من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه. رزق النعمان بابنة أسماها عمرة، بابنة أسماها عمرة على اسم أمه، ثم تزوجها أي عمرة تزوجها المختار الثقفي، الشخصية الجدلية المعروفة. لما تزوجها المختار تزوج معها امرأة أخرى، يعني كان له أكثر من زوجة، ثم لما وقع ما وقع من فتن بعد مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، قام المختار بالثأر للحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبويه، وقتل كثيرا ممن شاركوا في قتل الحسين، حتى سلط عليه عبد الله بن الزبير لأمور كانت في اختلاف بينهم أخاه مصعب بن الزبير، جعله عبد الله واليا على العراق، فقتل مصعب المختار بن أبي عبيد الثقفي، وجاء بزوجتيه عمرة والثانية، وطلب منهما أن يتبرأ من المختار. يقول أهل الصناعة التاريخية والعلم عند الله، وأنا هنا مجرد راوي ولا أتقلد أمرا فرحا به أو ذاما له، قال للأولى تبرئي من المختار فتبرأت، وقال لعمرة بنت النعمان تبرئي فلم تتبرأ ولم ترضى. قالوا قتلها في السوق أو عند باب الدار، فلما قتلها ويروى أنه كان فيها شيء كثير من الجمال، جاء عمر بن ربيعة على ما يقولون، وبعضهم ينسبه إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، قال البيت الشهير: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. كتب القتل والقتال علينا، أي أن القتل والقتال والأسر وأشباه ذلك هذا يكون بين الرجال، وراد أن يقول: ما لك يا مصعب وبهذه المرأة، هذه امرأة غانية جميلة وترت بأن قتل زوجها، ما لك وما لها حتى تقتلها. وفي هذا شيء من الإصابة بلا شك. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. النعمان كذلك رضي الله عنه قتل بعد خلاف وفتن حصلت في ذلك الزمن الأول من صدر الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الساعة قال: يكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. أسأل الله العفو والعافية لنا ولكم. من محاسن المختار على ما فيه أنه قتل جما كبيرا ممن قتلوا الحسين، ومن أشهر من قتلهم المختار بن أبي عبيد الثقفي خولي الأصبحي. خولي هذا كان أحد من قتلوا الحسين بن علي عليهما السلام، فقالوا إنه أرسل إليه صاحب شرطته أو حاجبه أو حارسه، فدخل عليه بيته، أي دخل حارس المختار بن أبي عبيد دخل على خولي الأصبحي بيته فاختبأ، فلما اختبأ سألوا زوجته عنه، وكانت تبغضه من تلك الليلة التي دخل عليها برأس الحسين، فقالت: لا أدري من هو بلسانها، وأشارت بيدها إلى مكانه، وأشارت بيدها إلى مكانه، فلما وجدوه قتلوه وأحرقوه أمام داره. وبشر القاتل بالقتل، فكيف عياذا بالله بمن شارك في قتل الحسين. هذا ما يتعلق بالحديث الذي نحن فيه اليوم، حديث النعمان ابن بشير كيف أن أمه رغبت أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلة أبيه إياه، وكان ما كان من وصية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل فضيلة مطلقة نحن مأمورون به في كل آن وحين، وحق أبنائنا علينا عظيم، كما أن حقنا على أبنائنا عظيم، فحتى نطلب الذي لنا لا بد أن نؤدي الذي علينا، فإن لم يؤتنا من كلفنا الله بأن لنا حقا عليه فلنؤدي الذي علينا، ونسأل الله الذي لنا، والخير كله في اتباع هدي المصطفى والحبيب المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، نحن الآن في جزئه الثاني، لقاء اليوم عنوانه: العدل في العطية بين الأولاد. نستفتح بالذي هو خير. الأخت نعيمة من الصومال، تفضلي يا أخت نعيمة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي لو تفضلت، انه شيخ بالنسبه للحامل، يعني في بعض المشايخ افتوا انه اذا المراه كانت حامل وما عندها مرض ثاني غير الحمل، يعني مثل السكر والضغط، انه ما يجوز لها انها تفطر. بس اللي ما يتحمل يا شيخ شو حكمه؟
الذي مات المراه
خاصه في الشهور الاولى،
الحمل بلا شك يا اختاه مضعف للمراه بنص القران. ربنا يقول: وهنا على وهن، وقال حملته كرها ووضعته كرها، ولا يرتاب في هذا عاقل، فإن استطاعت أن تصوم فبها ونعمت، وإن لم تستطع فلا حرج عليها أن تفطر، ثم إن شاء الله تعالى بعد رمضان أو بعد الوضع أقصد، بعد أن تضع بالسلامة تقضي ما عليها. فلا يلزم أن يكون هناك مع الحمل مرض آخر كالسكر أو غيره، بل نسأل الله لك ولنساء المسلمين العافية. الحمل وحده كاف في أن تفطر المرأة إذا خشيت على نفسها، نعم، أو على مولودها. الأخ علي من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله أبو حسن.
كيف حالك؟
يا هلا والله.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأجمعك.
الله يخليك. يا شيخ بغيت أقول لك موضوع. أنا إنسان يعني زمان ما كنت ملتزم كثير بالدين. يعني حتى لو كنت أدي الصلاة ما كنت أديها في الجماعة، وكانت أدائي للصلاة يعني أني بس اللهم فريضة وبس خلاص، وكنت شوي مبتعد عن الله. والحمد لله يعني بديت أتقرب من الله أكثر، وبدأت أني أتقرب أكثر بصلاة الجماعة وبترك بعض المعاصي. بس يا شيخ في الوسواس اللي هو يجيني بين وقت ووقت، ومش الوسواس القهري، الوسواس اللي هو النفس يعني أو حديث النفس.
ما صورته يعني يأتيك في ماذا؟
يعني مثلا لما التزم بصلاة الجماعة وقت وهذا يجيني يفكرني بأشياء ماضية أو أشياء سلفة قديمة.
الشيطان ينزغ في بني آدم ويحاول أن يحول بينهم وبين ربهم، فإذا رأى في قلب صلاحا وإقبالا على الله زادت وساوسه ونزغاته على ذلك العبد. واعلم أيها المبارك أن ليس للشيطان سلطة أكثر من الوسواس والنزغات الذي يظهر. الشيطان عفانا الله وإياك يمكث في بني آدم من الخلف، من جهة الشمال، من جهة القلب، متربص هكذا، جسم ناري لطيف جدا، يعني ذلك تطيع الحركة تحرك وهو متربص ببني آدم هكذا. هذا الجسم الناري ينزغ بوساوس، يقول مثلا يا علي كنت وكنت وكنت وكنت، والدين شديد والدين عسير والدين والدين، عد كما كنت. إذا استعذت بالله يخنس، إذا استعذت بالله يخنس يرجع. الله عز وجل قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كن على ثقة أيها المبارك أن رحمة الله وسعت كل شيء، وأنه جل وعلا مغفرته ورحم أن مغفرته ورحمته أوسع من كل خطيئة، أوسع من كل ذنب. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون الأولون كانوا يعبدون أوثان، يذبحون للات والعزة، فلما تابوا تاب الله عليهم وأصبحوا ساسة الدنيا وسادة الآخرة رضي الله عنهم أرضاهم. لكن كن على يقين أخي علي أن الدين يسر، يسر بمعنى كلمة يسر. هون على نفسك، أقبل على ربك، ابق على ما أنت عليه من الخير من الصلوات الخمس، بر والديك، يكن لك حظ ولو يسير من قيام الليل، احفظ لسانك ما استطعت، احفظ بصرك ما استطعت، احفظ باقي جوارحك ما استطعت، وظن بربك خيرا فالله أولى بالجميل. الأخت فاطمة من العراق.
السلام عليكم.
حياك الله أختي. وعليك السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية، الله يحييك يا أختي فاطمة.
يا شيخ بس عندي سؤال.
نعم.
هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى بدون محرم؟
هل يجوز للمرأة ماذا؟
أن تذهب للحج بدون محرم؟
لا يجب عليها الحج إن لم يكن لها محرم، لكن لو كانت هذه حجة الفريضة ووجدت ركبا مأمونا غلب على ظنها أن هذا الركب مأمون، بمعنى فيه قراباتها، صديقاتها، جاراتها، بعض أفراد قبيلتها أو عائلتها، وهذا ركب نظامي معروف له شرائط، له قائمين عليه، له مدير للحملة، يعني ما كل مصر وعصر بحسب، يعني كل بلد وكل وقت بحسبه، فإذا غلب على الظن أن هذا الركب مأمون إن شاء الله تعالى فلا حرج إن شاء الله في أصح قولي العلماء أن تحج مع ركب مأمون إذا كانت حجة فريضة. الأخت سحر من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله أخت سحر.
بسأل عن شم رائحة البخور في رمضان، في نهار رمضان.
لا ينبغي أن يأتي الإنسان لنفس وعاء البخور فيشمه هكذا، يعني لا تستنشقيه، لكن إذا كان بعيدا وبقيت فقط رائحته أو الطيب الذي ليس له جرم مثل العطور وأشباهها هذه لا حرج، لكن البخور المعروف الذي يوضع فيه قطعة منه على الجمر ثم يخرج منها الدخان فهذا لا يحسن، لا ينبغي أن نأتي فنتعمد أن نشمه إذ دخل مع الخياشيم يصل وقد يكون سببا للإفطار، فيتجنب أولى وأحرى وأبرأ للذمة يا أختي سحر. الأخ عبد العزيز من دبي.
السلام عليكم شيخ صالح.
سلام، حياك الله أخي عبد العزيز.
شيخ عندي سؤال، شيخ أنا شيخ والله الحمد شيخ أحفظ شيخ القرآن من 7 أجزاء أو 8 أجزاء،
ما شاء الله.
فماذا تنصحني شيخ؟
القرآن عظيم يا أخي عبد العزيز، وكونه في قلبك هذا من إكرام الله جل وعلا لك، والله تبارك وتعالى قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فكون المؤمن في صدره 7 أجزاء من القرآن هذا يدل على توفيق الله جل وعلا له، بقي العمل به، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أتاكه الله انتفعت، فإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، يبقى العمل. الدين يسر والشريعة غراء والقرآن هدى وموعظة ونور، الآيات التي تحفظها والتي لا تحفظها حاول أن تتمثلها في حياتك. قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. إن كنت تقدر أن تستمر يا أخي عبد العزيز في طلب العلم فهذا حسن، إن كان لديك قدرات مواهب أن تعلم بنفسك مع 7 أجزاء تقرأ في المتون العلمية في الكتب الشرعية، تأتي إلى بعض المساجد في دبي في جامعات دبي في أي مكان يغلب على الظن أنك تجد فيه ناحية علمية تنفع بها وطنك، تنفع بها بلادك، تنفع بها أمتك.
سؤال الثاني شيخ، أنا شيخ دائما شيخ آخر الصلاة شيخ، مع أنه مثلا لو يؤذن أي وقت آخر الصلاة.
ولماذا تؤخرها يا عبد العزيز؟
والله شيخ أحيانا الشيطان يقص علي، فشو تنصحني شيخ؟ مع أني شيخ أنا كفيف لا أستطيع الذهاب إلى المسجد.
عانك الله عانك الله عانك الله، ما في أحد يأخذك معه إلى المسجد؟
والله مرات الوالد والد بعد إذا أنا مرات لا يعني ما أذهب إلى المسجد فالوالد
أنت لا يعني يا عبد العزيز حبيبي لا تجمع ما بين يعني كونك لا تستطيع أن تذهب إلى المسجد هذا عذر شرعي، لكن بقينا في تأخير الصلاة فأنت لا تجمع أمرين على نفسك، لا تجمع أمرين على نفسك، صلي الصلاة في أول وقتها. قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، والله قال يسابقون يسارعون، يبدأ الإنسان بتأدية الفريضة براءة للذمة وامتثالا لأمر الله بالمصارعة والمسابقة. أعانك الله ووفقك يا أخي عبد العزيز. أبو محمد من أبو ظبي، تفضل يا أبا محمد.
السلام عليك يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
بخير من الله وعافية، حياك ربي.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول عن الأضحية. أنا وأبوي في بيت واحد.
نعم.
عايشين أنا وأبوي وأمي في بيت واحد. والأضحية أكلنا واحد، يعني تسد عنا أضحية واحدة؟
نعم. تكفيكم يا أبا محمد أضحية واحدة في الحديث عن الرجل وأهل بيته، ما دمتم في بيت واحد وطعامكم واحد وغدوكم ورواحكم واحد تكفيكم، فإن زدتم فحسن، لكن تكفيكم تبرأ الذمة، يجزي أضحية واحدة عنك وعن أبيك ومن معكم في البيت.
بالنسبة للمضحي شيخ، يعني إذا مثلا أبوي ما بيحلق وهو بيوقف على الأضحية إذا حلقت أنا في شيء؟
بعض أهل العلم يرى أن التابع هنا لا يأخذ حكم المتبوع، ومسألة تقليم الأظافر والأخذ من الشعر فتقييدها في بالأضحية ليس عليه إجماع، وحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وبعض العلماء يتوقف فيه وهو في عند مسلم، لكن شعيرة الأضحية طولب بها جميع المسلمين على العموم. الأضحية صحيحة، وأبوك إذا لم يأخذ من شعره وأظفاره خرج من خلافات العلماء، وإن شاء الله يكون قد أصاب السنة، لكن أنت على قول بعض الفقهاء لا يلزمك أنت وإخوتك وأهل بيتك أن تمتنعوا عن أخذ شيء من أشعاركم أو أظفاركم. أم خالد من عجمان.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله يا أم خالد.
كيف حالك؟
بخير من الله يعافيك.
الله يسلمك. بس بغيت أسأل لو سمحت عن زكاة الذهب الملبوس.
الذهب، نعم، زكاة الذهب المستعمل الملبوس فيها خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي والعلم عند الله أنه لا زكاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقنا يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن. فقول عليه الصلاة والسلام ولو من حليكن دليل على أنه لا يلزم الزكاة في الحلي، والعلم عند الله. سؤال آخر يا أم خالد، شكر الله لكم جميعا، نفي أيها المباركون إلى فاصل ثم نؤوب إلى ما نحن فيه من الخير.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا الجزء الثالث من لقاء اليوم، دار السلام برنامجكم، عنوان اللقاء: العدل في العطية بين الأولاد. الآن نفي إلى الأسئلة التي قدمت إلينا من موقعنا الراسخون في العلم. الأخ موسى حبيب من فرنسا يقول: هل يتجوز الصلاة في قاعة يقيم فيها غير المسلمين حفلات أسبوعية، مع العلم أن هذا المصلى يصلي الناس فيها الجمعة وفي رمضان الفروض؟ موسى حبيب من فرنسا. الجواب: الحكم على الشيء يا أخي موسى فرع من تصوره. ما تصور المسألة؟ هناك قاعات في فنادق، في مبان سكنية، في غيرهما، لها ملاك. هؤلاء الملاك يعمدون إلى جعلها مقبولة، تلك القاعات نظيفة مهيئة لأشياء كثر، فيأتي غير المسلمين فيعمدون إلى إقامة حفلات أو مناسبات اجتماعية أو وظيفية أو غير ذلك في تلك القاعة، ثم يخلونها يتركونها، فيعود القائمون على تلك القاعة فيعيدونها كما كانت حسنة. يعني آثار أولئك الأولين تذهب تخرج، سواء كانت فيها كذا وكذا مما هو غير جائز شرعا. فإذا جاء مسلمون واستأجروا هذه القاعة ودفعوا ثمنا لصاحبها وصلوا فيها لقلة ذات اليد، قلة الأماكن، لا يجدون أماكن يصلون فيها إلا هذا، يحتاجون إلى أماكن واسعة، لا مساجد في تلك البقعة لذلك المكان، فعمدوا إلى ذلك المكان فصلوا فيه، الصلاة صحيحة سواء كانت فرضا أو كانت نفلا أو كانت جمعة، سواء كانت فرضا أو نفلا أو جمعة. لما؟ لأن المكان طاهر طهارة حسية، المكان طاهر طهارة حسية، فجازت الصلاة والجمعة وغيرها من العبادات فيه، فلا حرج فيه البتة. وأرجو أن تكون المسألة قد اتضحت لك يا أخي موسى. الأخ أبو عمر من السعودية يقول: ما حكم التصدق على الفقراء قبل قضاء الدين؟ بمعنى أن أصل المسألة أن رجلا عليه دين ومع ذلك هو يتصدق، هذا فيه نظر. ما النظر؟ ننظر إذا كانت هذه الصدقة يسيرة جدا مقابل الدين. شخص مثلا عليه دين 200,000 درهم ويتصدق درهمان 3, 5, 10 في رمضان في غير رمضان على من يقابلهم من الفقراء من العمالة من أشباه ذلك، فهذا كله لا يضير الدين، لأن أين يقع الدرهم والدرهمان والعشر من 200 درهم؟ لا حرج. لكن لا يقبل أن يكون عليك دين 1,000 درهم، 200 درهم أخذتها من صديقك من العمل، 2,000, 3، ثم ذلك يتصدق 20, 30, 100, 200, 1,000، تشارك في عمل خير. ابدأ بالدين، وشأن الدين عظيم، وفي الحديث إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. فالإنسان يتق الله عز وجل في حقوق الناس التي عنده. لا بد أولا أن تبرئ ذمتك. هذا هو التفصيل في مسألة قضاء الدين أيها المبارك مع الصدقة. الأخت أم مروان من السودان تقول: ابنتي وجب عليها الصيام ولكن لها حالة خاصة، لديها صعوبة في الكلام والفهم، فما الحكم؟ يظهر أن أختنا أم مروان لديها إحدى بناتها تعاني مما يسمى فيما فهمت من السؤال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تحتاج إلى مزيد مراعاة. في الوقت نفسه يظهر أن هذه الفتاة بلغت، فأم مروان تسأل عن حكم مطالبة هذه الفتاة بالصيام وهذه حالتها. ينظر إن كانت العلة كما جاء في ثنايا السؤال في الفهم، بحيث أن الفتاة يعني عافانا الله وإياكم وإياها في إدراكها ضعف شديد، فهذه لا تكلف، لأن العقل مناط التكليف، لأن العقل مناط التكليف. وإن كانت تعي وتفهم لكن القضية في جوارحها، في يدها، في قدمها، في لسانها، في أذنها، فهذه تكلف، لكن تكلف يسيرا، أي أنها تهيئ لهذا الأمر، لأن كونها محرومة من أشياء معينة يجعل نفسيتها بحالة قد لا تصر. والمقصود مراعاتها ما عدم تضييع الواجب الشرعي، المقصود مراعاتها ما عدم تضييع الجانب الشرعي. نسأل الله يا أم مروان أن يعظم لكم الأجر ويجزي لكم المثوبة ويعينك على القيام بواجبك نحو ابنتك. الأخ أبو عبد الله من الكويت، تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
بخير من الله وعافية.
الشيخ قبل يومين
نعم
عشرت زوجتي فنمت وش اسمه، ويوم قمت القارئ يقرأ صلاة الفجر فقمت فتسبحت وبعدين صليت.
المعنى الجماع وقع قبل الأذان كذا؟
اي قبل الأذان وبعدين انا نمت
إذا الجماع وقع قبل الأذان لا يلتفت إلى متى كان الغسل، لا يلتفت إلى متى كان الغسل، متى استيقظت، حتى لو غلبك النوم وقمت 9 صباحا 10 صباحا قبل بعد، كل ذلك لا يغير من الأمر شيئا.
والقارئ يقرأ صلاة الفجر.
الصيام صحيح ولا شيء عليك، الصيام صحيح ولا شيء عليك البتة يا أبا عبد الله. شكرا. زهراء من النرويج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟ إن شاء الله بخير.
بخير من الله وعافية أختي، حياك الله.
قلت الحمد لله أن قدرت لأوصل لك، يعني تقريبا سنتين أعتقد أنا لأوصل لك
أختي الكريمة. أنا على قناة دبي الباقيات الصالحات في سائر العام، وفي رمضان دار السلام، دار السلام يوميا، والباقيات الصالحات كل سبت، وحياك الله. تفضلي تفضلي الآن حتى لا نضيع عليك الوقت.
لا 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 تضيع علي وقت، أنا خايف أنا أضيع عليك الوقت.
المهم
يا شيخ أنا الحمد لله أنا وصلت، لأن عن جد بدي أحكي معك. فأول شيء أتمنى أن تدعي لي أنت والجميع اللي معك أنه يرزقني الله بالذرية الصالحة، أول شيء هذا أول شيء عندي. وتاني شيء بدي أحكي معك، بس لو بقدر أخذ رقم هاتفك الله يرضى عليك، يعني إذا ما رح تعطيني قل لي لا من غير ما تقول لي شيء تاني.
لا لا أنا الآن يسمعون الإخوة يعطونك رقمي بإذن الله. أبشري.
بارك الله فيك. شكرا كثير والله، وشكرا عن جد، أنه لو ما كنتوا أنتوا عن جد أنا بحكي، لو ما كنتوا أنتوا شيوخنا السنة أعتقد أنه كنا رح نروح للمستشفى المجانين، لأنه أعوذ بالله.
لا لا الأمور على خير والمسلمون كلهم على خير، وأنا لا أحب يعني الخطابات التي تفرق، لكن المقصود شكرا لك اتصالك، وأنت في ديار غربة، النرويج ليست بلدا قريبا. نسأل الله لكم تمام النعمة والفضل والإحسان. شكرا أختي الزهراء، ولعلكم تعطوها الرقم يا أستاذتي الكريمة. نأتي للبقي. الأخت أم سجى من ليبيا تقول: ما نوع حلي المرأة وقيمتها التي يجب فيها الزكاة؟ حلي المرأة ينقسم قسمين: حلي ليس من الذهب والفضة، فهذا لا زكاة فيه إجماعا. أما إذا كان الحلي ذهبا أو فضة فهذا الذي فيه خلاف بين العلماء، هذا الذي فيه خلاف بين العلماء. ومر معنا كثيرا في هذا البرنامج المبارك أننا نرجح أن حلي المرأة المستعمل لا زكاة فيه، نرجح نختار الرأي القائل بأن حلي المرأة الذي تستعمله لا زكاة فيه، لقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، فلو كانت الزكاة فيه واجبة لما استقام هذا القول ولو من حليكن. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول إلا قولا مستقيما له معنى صلوات الله وسلامه عليه. هذه أمسجة من ليبيا. الأخ فؤاد من المدينة يقول: ما الزوراء؟ الزوراء في اللغة زور بمعنى مال، مال. يقول العنترة: فزور من وقع القنا بلبانه، اللبان الصدر. والزوراء اسم مكان في المدينة، وأظن الآن في العراق الشقيق فيه مكان اسمه الزوراء، وقد يوجد في مواطن كثيرة اسمها مماكن اسمها الزوراء، لكن الزوراء موضع في المدينة. وإنما سأل عنه الأخ وهو مدني، أجل ذلك نحن فهمنا السؤال مباشرة لا لزيادة فهم، لكن لما ربطنا ما بين السائل والمكان. الزوراء مكان أمر فيه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كما مر معنا في لقاء سابق، أمر فيه المؤذن أن يؤذن لصلاة الجمعة الأذان القبلي، الأذان القبلي المعروف اليوم بالأذان الأول، وجد عند ذلك المكان الزوراء. وكذلك جاء في شعر البغدادي القديم ابن زريق لما قال: لا تعذريه فإن اللوم يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، استودع الله في بغداد لي قمرا استودع الله في بغداد لي قمرا بالفلك من مطلع الزوراء مطلعهم. كلمة نحو هذا. المهم منه أنه ذكر الزوراء مكانا في العراق قريبا من بغداد، والعلم عند الله. أخونا أحمد من الكويت الظاهر قال: ما معنى قول عليه الصلاة والسلام: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؟ الحديث له تمام. قال عليه الصلاة والسلام من حديث عروة البارقي: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الأجر والمغنم، الأجر في الآخرة والمغنم في الدنيا. والخيل جاء تمجيدها في شرع الله، ربنا قال: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال جل وعلا: والعاديات ضبحا. جمهور أهل التفسير على أن المقصود بالعاديات الخيل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان له خيل، منها السكب أحد خيله، وله غيرها. وقد كان المسلمون في أول إسلامهم قليل الفرسان منهم لقلة ذات اليد، ثم لما فتح الله عز وجل على نبيه ازداد اقتناؤهم للخيول. والعربي منذ القديم كانت له ألفة مع خيله. بعض العلماء يقول إن الحديث مرتبط بخيل المجاهدين دون سواهم، وبعضهم يجعلها عامة. والناصية شعر مسترسل على مقدمة الرأس، والمقصود الخيل كلها، يعبر بالشيء بالبعض عن الكل. وقد مجدت العرب فرسان منهم خاصة خيلها في الجاهلية. قال امرؤ القيس: مكر مفر مقبل مدبر معك جنمود صخر حطه السيل، من علي. وقال عن ترى: هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. كذلك جاء في شعر في خبر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في يوم القادسية واعتزازه بفرسه البلقاء لما أخذها أبو محجن الثقفي. نعم. أم محمد من دبي، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله أختي.
الله يحييك. في عندي سؤال بخصوص الزكاة.
نعم.
أنا ماخذ قرض قبل 5 سنوات، قرض عقاري، وبنيت فيلا يعني للإيجار، والحمد لله بنيت وخلصت. لكن أول سنة أجرت المستثمر وصارت عليه مشاكل وما دفع المستثمر وقسم الفلل ووقف حالهم يعني لمدة 4 سنوات تقريبا. صارت مشاكل مع البنك. بعد لأربع سنوات البنك ما رفض أن يستلم المقسمات وردت صمتاً وأجرتاً ورفض البنك ياخذ يعني أقساط السنوية المفروضة يعني اللي أدفعهن له إلا أني أدفع كامل الخمس سنوات اللي فاتت وأنا ما كان عندي المبلغ ومش متوفر يعني لأني بديت بعد خمس سنوات
يعني هذه مسألة قضائية
قضائية مش مشكلة لكن الحين أنا أجرت وصار عندي مبلغ كمل سنة يعني إيجار سنة كاملة فما أعرف يعني أنا مخليت الناس أساس أنه أدفع لهم وهم مش راضين يأخذونهم فما أعرف هل عليهم زكاة
هذا يعني فيه تفصيل وكونك هو مفترض أولا أن تسددي دينك ثم ما فضل وزاد تنظرين فيه فتزكي هذا الأصل فكون البنك لم يأخذ شيئا منه يبقى المال الآن في يدك وبإمكانك أن تنميه بإمكانك أن تستثمريه ما دام البنك لم يقبله فالأكمل في حقك أن تخرجي الزكاة عن سنة واحدة يعني هذا المال نفرض أنك أجرت تلك الفلل التي تقولين عنها ب200,000 درهم فتزكين ال200,000 درهم وتتركين الباقي لكن حاولي أن تنهي أمرك مع البنك عن طريق القضاء والمحاكم حتى ينتهي الأمر فتعرفين الذي لك والذي عليك فإذا حال عليك الحول بعد ذلك تعرفين مالك هذا أسلم لقلبك وأسلم لمالك وأبرأ لذمتك ودينك وفقك الله يا أختي أم محمد أم عماد من دبي
السلام عليكم يا شيخ
السلام حياك الله
والله إني أحبك في الله يا شيخ
أحبك الله يا أختي الكريمة
الله يسلمك السؤال الأول شيخ أنا عندي قضاء صيام يعني أنا علي في أيام الصغر يعني الرابع عشر الخامس عشر السادس عشر علي يجب 40 أو 60 يوم لم أكن أتم الصيام في صغري
تكلمين عن الصغر يوم عماد
نعم والآن عمري 29 سنة
يعني
كان يجب علي قضاء أيام
وإذا كنت تتكلمين عن كونك صغيرة لم تبلغي جاهلة هذا لا قضاء فيه وما بعد ذلك الدي يعني حق الله لا يسقط بالتقادم يبقى في الذمة لكن أنت أمامك أمران إن كانت الأيام هذه كثيرة وكنت في أيام بعيدة تماما عن الله لا قدر الله فيكفيك أن تكثري من النفل أما إن كان هناك شيء من التفريط من نفل الصيام أقصد إن كان هناك شيء من التفريط ويمكن ضبط الأيام فأنت في كل عام يا أختي المباركة يعني اجعلي نفسك جدولا من الآن بعد رمضان قولي سأقضيها في سنتين في كل سنة 30 يوما تنتهي 60 يا أختي أم عماد السنة هذه 11 شهرا لأننا هنخرج رمضان فالسنة 11 شهرا في كل شهر 3 أيام كل شهر صومي 3 أيام يأتي آخر العام وقد صمت 30 يوما أو أكثر فالعام الذي بعده بالطريقة نفسها تصومين 3 أيام من كل شهر تصبح 30 فيصبح المجموع 60 يوما تبرأ الذمة وتستريح ويستريح قلبك تطمئن نفسك يا أم عماد اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجعلنا من عبادك وأوليائك المقبولين عندك يسر لنا أمورنا اشرح لنا صدورنا ارحم موتانا اشفي مرضانا تولى أمرنا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فتولنا بولايتك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون